أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكذلك الكلام في عقد الرهن. فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب إحرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده. فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره. كان الكلام في التفريق بينما إذا كان التسليم جزءا من أجزاء الناقل، وبين ما إذا كان التسليم حكما شرعيا من أحكام العقد، يعني العقد يكون تاما فيأتي وجوب التسليم. وأما إذا لا يتحقق العقد ولا يتحقق أثر العقد وهو انتقال العوضين إلا به، يعني بالتسليم، ففي هذه الحالة إذا لم يكن تسليمه مقدورا حين العقد فلا يضر. قلنا بأنه النكتة ما هي؟ لأنه قبل القابض يعني تسليم ما موجود، إذا تسليم ما موجود يعني العقد لم تتم أجزاؤه. نعم، إذا ما عندنا فد عقد حتى نريد أن نبحث بأنه غرري أم غير غرري. وأما إذا لا، التسليم تم وبذلك تم العقد، والآن يريد أن يؤثر أثره، فبالتسليم قد حصل القابض بعد ما أكو غرر حتى نريد أن نقول ببطلان هذا العقد. بخلاف لو كان التسليم حكما من أحكام العقد، نعم، مثلا البيع بالنسبة إلى غير السلم والصرف، بيع عادي يبيع كتابه في مقابل دينار، بمجرد أن يقول بعت وذاك قال اشتريت، نعم، تم العقد. الآن يجب الوفاء كحكم شرعي، ففي هذه الحالة يجب التسليم، يعني أن يكون التسليم مقدورا، وإلا إذا تعذر فلا يصح. طبعا لا حين العقد بل في زمان التسليم، حين استحقاق التسليم. مثل الشيخ الأنصاري بالبيع السلم ويلحقه أيضا شنو؟ الصرف اللي يشترط القبض في المجلس. بعد من العقود الهبة أيضا، لأنه القبض جزء منها. الآن يريد أن يمثل لنا نفس هذا الموضوع، يريد أن يضيف مثالا. طبعا هذا المثال يكون صحيحا لأنه بالنسبة إلى الرهن أكو خلاف بأنه هل القبض من أجزاء الرهن، بحيث لو لم يكن هناك قبض وتسليم أصلا الرهن لم يتحقق كالقبض في السلم، أو لا، الرهن حتى وإن لم يكن القبض مقدورا يتحقق في الخارج غاية ما هناك، بعد ذلك كباقي العقود حين استحقاق التسليم يجب أن يكون قادرا على تسليمه. أكو خلاف بين الفقهاء، الذين يقولون بأن القبض من ضمن أجزاء الرهن بحيث لولاه لم يتحقق الرهن، يستدلون بهذه الآية: ورهان مقبوضة، نعم، فما لم يتحقق القبض الرهن لم يتحقق. إذا على هذا المبنى يكون عينا مثل بيع السلم بالنسبة إلى القبض والتسليم. فإذا إذا كان القبض نعم من أجزاء الرهن، ففي هذه الحالة إذا عقد أو رهن شيئا ولم يكن قادرا على تسليمه، ولكن حين الاستحقاق كان قادرا، أو لا كان عالما بعدم القدرة ولكن اتفق واستطاع، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لنفس النقطة، قبل التسليم الرهن ما موجود حتى نريد أن نبحث عنه، بعد التسليم انتهى الموضوع، أنتم تريدون القبض وقد حصل حين الاستحقاق. إذن حتى الرهن على هذا المبنى، على اشتراط القابض في تحقق أصل الراهن، أيضا يكون حاله حال السلم نعم بالنسبة إلى القابض في المجلس. إذن هذا هم إضافة مثال، وإلا المطلب من الأول واضح. وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة، وكذلك الكلام يعني أنه حتى وإن لم يكن التسليم مقدورا حين العقد ولا بعد العقد، ولكن كان مقدورا حين الاستحقاق كافي. وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه أي في الرهن بناء على اشتراط القبض في الرهن على هذا المبنى، إنما هو من حيث اشتراط القبض، يعني بحيث لو لم يتحقق الشرط لما تحقق المشروط، القبض لو لم يحصل أصلا الرهن ما موجود نعم، فلا يجب إحرازه، أي إحراز شرط القدرة أو إحراز القدرة على القبض أو القدرة على التسليم حين الرهن، ولا العلم بتحققه، أي بتحقق شرط القبض أو القبض قول، ولا العلم بتحقق القبض بعد الراهن. فلو رهن النكتة هم نفس النكتة، قبل القبض صار رهن ما موجود، بعد القبض فقد تم البحث، بعد ما ماكو فتشي. فلو رهن ما يتعذر تسليمه حين العقد حين الرهن، ثم اتفق حصوله في يد المرتهن، أثر العقد أثره، واضح. وسيجيء الكلام في باب الرهن. طبعا يقولون بأنه كتاب رهن ما عند الشيخ، وبالنسبة إلى الضمان هم ما باحث هذه المسألة، سكان بنيتي أن يرحل. إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، فرقنا بين نوعين من العقود، بين ما إذا كان التسليم حكما من الأحكام الشرعية نعم، وبين ما إذا كانت ماذا جزءا، التسليم إذا كان التسليم جزءا من أجزاء العقد. فقلنا بأنه اشتراط القدرة على التسليم إنما هو فيما إذا كان التسليم حكما شرعيا، وأما بالنسبة إلى الذي يكون التسليم جزءا من أجزائه فلا يشترط، فإذا حصل بعد ذلك ولو اتفاقا نعم لكان العقد صحيحا. لماذا؟ شنو كان كلامنا؟ لماذا كنا نقول لا يجب إحراز القدرة على التسليم في مثل السلم وفي مثل الصرف وفي مثل الهبة وفي مثل الرهن على قول؟ لأنه شرعا قبل التسليم هذه العقود غير متحققة، لأن التسليم جزء من أجزاء العقد، وبعد التسليم فقد انتهى الأمر، بعد ما يحتاج بعد لا خطر موجود في البيع. إنما نفينا الغرار، هذا إلا أن يقال يريد أن يقول هذا الشيء، بأنه أنتم تركزون على الغرر الشرعي، تقولون قبل القبض سلم ما موجود أصلا شرعا، فإذا لم يكن سلم يعني عقد ما موجود، فغرر أيضا ما موجود لأنه سالب بانتفاء الموضوع، وكذلك بالنسبة إلى الصرف والرهن وما شابه ذلك. هذا من ناحية الشرعية، نعم كما تقولون، ولكن الغرر المنفي عندما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى النبي عن الغرر، لا يقصد الغرر الشرعي، وإنما يريد من الغرر هو الغرر العرفي، بحيث العرف يسميه غررا وإن لم يكن الشارع يقر بغرريته. وهذا بالنسبة إلى كل الموضوعات، الموضوعات التي تكون موضوعات الأحكام الشرعية، الموضوعات ملقاة على العرف، ما يفهمه العرف ثم يترتب عليه الحكم الشرعي. فإذا المراد من الغرر المنفي في النبوي هو الغرر العرفي لا الغرر الشرعي. نعم كلامكم تقولون بأنه قبل التسليم وقبل القبض أصلا عقد ما موجود بالنسبة إلى هذا القسم من العقود، فلذا غرر ما موجود، هذا من ناحية الشرعية تنفون الغرر، ولكن من ناحية العرف، العرف يقولون من باع شيئا مجهولا لا يعرف مقداره، مثلا رطل أو رطلين، هذا العقد باطل. العرف يقول من باع شيئا غير قادر على تسليمه، هذا يوجب الغرر، العرف هكذا يقولون. وكذلك بالنسبة إلى المجهول، مجهول المقدار أو مجهول الصفة، حتى الشارع عنده شرط أكثر من ذلك أو لم يكن، ولكن العرف بحد ذاته بما أنه عرف يقول بأنه غرري. فإذا كان كذلك والمراد من الغرر المنفي هو الغرر العرفي، إذن لا فرق بين القسمين من العقود، لا الذي يكون التسليم شرطا من شروطه يعني شرط جزءا من أجزائه، ولا الذي يكون شنو حكما من أحكامه، كلاهما شيء واحد. فإذا كان عالما بعدم القدرة على التسليم ولا تسلم المشتري له حين العقد، كان عنده علم، ففي هذه الحالة يكون باطلا. ليش؟ لأنه يوجب الغرر، فإذا تشترط القدرة في هذه العقود أيضا من دون فرق بين القسمين. واضح؟ النكتة هم هذه، بأنه أنتم تركزون على ماذا؟ على الغرر الشرعي، والحال أن الغرر المنفي بالنبوي لا يختص بالغرر الشرعي، وإنما يشمل الغرر المقصود أصلا الغرر العرفي. والعرف في هذه المسألة يعني لو باع شيئا غير مقدور وهو قاطع بعدم قدرته على التسليم، أنتم تقولون شرعا لم يتحقق العقد، يقول هذا الشرع يقول لازم يتحقق، ولكن فلذا لم يتحقق الغرر، ولكن العرف يقول بأنه هنا غرر، فإذا كان غررا يكون منفيا فيكون باطلا، فإذا لا فرق بين القسمين والنوعين من العقود. لذا يقول اللهم إلا أن يقال، يعني بعد أن فرقنا بين القسمين من العقود، اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي نهى النبي عن الغرر هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا، فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلام، نعم اللي احنا فرقناه عن باقي العقود، إذا وقع على عوض مجهول لا نعرف مقداره أو لا نعرف أوصافه، قبل القاضي أو غير مقدور أصلا. نعم، غرر عرفا، لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرع شرعي لا عرفي. الشرع يشترط القبض، يقول ما لم يحصل القبض عقد لم يتحقق، وأما من الناحية العرفية يقولون بأنه عقد ولكن لم يتقابض، فيصدق الغرر والخطر عرفا وإن لم يتحقق الغرر شرعا. إذ قبل التسليم، هتجاء يشرح لنا لماذا لم يتحقق شرعا الغرر شرعا. يقول إذ قبل التسليم، هذا تعليل لعدم تحقق الغرر الشرعي، إذ قبل التسليم لا انتقال. نعم، حتى نريد نبحث بأنه أكو غرر ولا، وبعده أي بعد التسليم لا خطر، لكن النهي والفساد يتبعان أو يتبعان بيع الغرر عرفان لا شرعان، فإذا لا فرق بينهما. ومن هنا بالنسبة إلى البيع الفضولي، إذا تتذكرون من باع مال غيره لمالكه يكون بيعا فضوليا متوقفا على إجازة المالك، ولكن من باع مال غيره لنفسه، هنا اختلفوا الفقهاء إذا تتذكرون، البعض قالوا بأنه صحيح إذا أجاز، والبعض الآخر ماذا قال؟ قال بأنه باطل. لماذا؟ لأنه غير قادر على التسليم، مع ما أنه بعد العقد ما متحقق من دون إجازته، من دون إجازة المالك العقد ما متحقق، ومع ذلك قالوا لأنه غير قادر على تسليمه فيكون باطلا. طبعا هذا لو قلنا بعدم اشتراط الرضا حين العقد، رضا المالك، هذا الكلام يأتي، وأما لو اشترطنا الرضا، رضا المالك حين العقد، فيكون باطلا من ناحية ماذا؟ من ناحية عدم تحقق الرضا، لأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا على هذا المبنى أنه الرضا يستكشف فيما بعد بإجازته، بإجازة المالك يستكشف. فإذا مع عدم اشتراط الرضا حين العقد، فيكون السبب فقط هو عدم المقدورية، لذا قالوا بالمطلق. ومن هنا أنه وشنو تحقق الغرر عرفا، يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه. ومن هنا يعني ومن وجوب التسليم، ولا فرق بين القسمين من العقد، حتى لو كان شنو مو الإجازة، الإجازة هي جزء من أجزاء تأثير العقد الفضولي صحيح، ولكن مع ذلك يقولون لأنه غير مقدور فهو فاسد. ليش؟ لأن العرف يقولون الغرر يتحقق حتى قبل الإجازة. ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك وهو الفضولي إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه. زين، إذن هذا إلا أن يقال وصلنا إلى هذه النتيجة بأن المراد من الغرر المنفي هو الغرر العرفي، فلا فرق بين القسمين من العقود. اللهم إلا أن يقال يريد أن يرد هذا التوهم الذي عبر عنه باللهم إلا أن يقال، يريد يقول بأنه نعم نحن نقبل بأن الغرر المنفي هو الغرر العرفي لا الغرر الشرعي، ولكن في بعض الأحيان الشارع يخطئ العرف في حكمه. نعم، بحيث لو التفت العرف بأن الشارع جعل القبض شرطا من شروط تحقق أصل العقد وجزءا من أجزائه، ففي هذه الحالة لا يحكم بالغررية. نعم، إذن العرف بحد ذاته بما أنه عرف يحكم بغرريته لتحقق العقد، بعد ما يجي ينتظر بأنه أكو قبض أو ما أكو قبض، ولكن عندما يلتفت إلى الشرع وقد جعل شرط القبض من أجزاء تحقق العقد، ففي هذه الحالة يقول بأنه العقد لم يتحقق، فإذا لم يتحقق لا يكون هناك غرر. فإذا العرف الذي كان يركز عليه ذاك المتوهم لنتيجة عدم التفريق بين العقدين إنما هو العرف مع غض النظر عن الشرع. والحال في بعض الأحيان العرف يكون متأثرا بالشرع، بحيث لو يلتفت، لأنه الشرع يمكن أن يخطئ هذا العرف. مثلا العرف يقول بأنه الخمر والخنزير يمكن بيعه كباقي الأشياء، نعم العرف بحد ذاته مع غض النظر عن الشرع، ولكن الشرع يجي ويخطئه ويقول بأنه هذا البيع باطل شرعا. فهنا أيضا العرف بحد ذاته لا يحكم بالغرر إذا التفت إلى ما اشترط به الشرع. ففي هذه الحالة إذن العرف يكون متأثرا بالشرع أيضا. فإذا النهي، حتى النهي عن الغرر وإن كان مختصا بالغرر العرفي، ولكن العرف الغرر العرفي أيضا يكون متأثرا بالغرر الشرعي. فما لم يتحقق الغرر الشرعي لا يحكم العرف بغرريته، وما يتحقق الشرط للغررية فالعرف يحكم بالغرر. إذن الغرر من حيث العرف ومن حيث الشرع، العرف تابع للشرع. ثم يقول فتأمل. التأمل التأمل واضح، احنا كلامنا عن العرف بما هو عرف، مع غض النظر عن أن يكون عرف أهل المتشرعة والعرف المطلق. هذا الكلام اللي يقول بأن العرف متأثر بالشرع هذا عرف أهل المتشرعة، وليس هذا هو المراد. المراد من العرف هو العرف المطلق، ما يفهمه مع غض النظر عن رأي الشارع. فإذا كان كذلك نرجع إلى ماذا؟ إلى التفريق بين الغرر العرفي، يعني المواضع التي يتحقق فيها الغرر العرفي أو المواضع التي يتحقق فيها الغرر الشرعي. يقول اللهم إلا أن يمنع. اللهم إلا أن يمنع في الواقع جواب على اللهم إلا أن يقال. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر. ليش؟ لعدم تحقق الشرط، يعني الجزء الأخير من العرف. فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب، أي بالنسبة إلى من اشترى أحد عموديه ولم يكن البائع قادرا على تسليمه، العرف يقول بأنه غرر، ولكن عندما يعلم من الشرع بأن بمجرد الشراء ينعتقان هذان العمودان، ففي هذه الحالة لا يحكمون بالغرر. واضح؟ فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب، يعني الأب أو الأم، العمودين، بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا، نعم، من ناحية عدم القدرة على التسليم. وهكذا بالنسبة إلى باقي الأمثلة. فالمناط صدق الغرر عرفا، ولكن لا مستقلا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة. ففي هذه الحالة صحيح أن الغرر المنفي هو الغرر العرفي، ولكن لا الغرر العرفي المطلق، بل الغرر العرفي المتأثر بالشارع. يقول فتأمل. التأمل واضح بعد، لأنه أنتم في الجواب جعلتم العرف هو خصوص عرف أهل المتشرعة، والحال أن المراد من العرف هو العرف العام. نرجع إلى أصل المسألة وهي القدرة على التسليم، هل هي شرط من شروط صحة البيع أم لا؟ المصنف يقول أنه لم يظهر مخالف في هذه المسألة إلا الفاضل القطيفي رضوان الله تعالى عليه في شرح المختصر النافع للمحقق. الفاضل القطيفي خلاصة دعوى بأنه القدرة على التسليم لم تكن مرادة ولها موضوعية بالنسبة إلى صحة البيع، وإنما تمام الموضوع أن يكون المشتري قادرا على التسلم، نعم قادرا على تسلمه. هذا فإذا كان البائع غير قادر على التسليم، وهذا كلهم يقبلوها، إذا كان البائع غير قادر على التسليم ولكن المشتري قادر، سأفرض المبيع عند ظالم، البائع لا يستطيع أن يأخذه ولكن المشتري ممكن له أن يأخذه، يقول بأنه البيع يكون صحيحا حتى مع عدم القدرة. وكذلك إذا اشترى المشتري شيئا من البائع، نعم، وهو عالم بأن البائع غير قادر على التسليم أيضا يكون صحيحا، نعم أيضا يكون صحيحا. إذن في هذين الفرضين القدرة على التسليم غير موجودة في الصورة الأولى مع رضاه، مع علمه ورضاه، والصورة الثانية أيضا مع علمه بأن البائع غير قابل غير قادر على التسليم، ومع ذلك يكون صحيحا. هذا ماذا نستكشف منه؟ نستكشف بأن القدرة على التسليم لم تكن شرطا بحد ذاتها، وإنما الغاية من هذا الاشتراط تحقق، يعني أن لا يحصل الغرر بالنسبة إلى المشتري. ومتى يحصل الغرر بالنسبة إلى المشتري؟ إما أن لم يكن راضيا بالشراء مع عدم قدرة البائع على التسليم، وإما أن لا يكون عالما، كان جاهلا بعدم قدرة البائع على التسليم. في هذين الفرضين يكون باطلا، لا لاشتراط القدرة على التسليم، بل لشنو؟ أولا لعدم الرضا في الأولى، والثاني للجهل الموجب للغرر. نعم يستثني حالة واحدة، وهي إذا كان المبيع من شأنه أن لا يحصل، يعني حصوله مستحيل بحسب العرف، مثل جنو الطائر في الهواء، الطائر الغير المعلم، أو يا مولانا من أنت سمكة في الماء بعد أن حازها في البحر، هذا عادة لم يتحقق. ففي هذه الحالة نعم، لأنه يكون أكلا للمال بالباطل مع علمه قطعا بأنه لا البائع يستطيع أن يسلمه ولا هو يستطيع أن يتسلمه، هنا بعد رضاه وعلمه لا ينفعان. ليش؟ لأنه يكون مصداقا من مصادق الأكل المال بالباطل. نعم يمكن المصالحة على ذلك، البيع لا يصح ولكن المصالحة تصح. ليش؟ لأنه المصالحة لم تكن مبادلة مال بمال كالبيع، وإنما هو التسالم لحل النزاع، وهذا التسالم يتحقق حتى في هذا المورد. الفاضل القطيفي بعد أن قال ذلك، قال إذن كلام المحقق عندما قال إذا باع الآبق في المختصر النافع هكذا يقول، إذا باع الآبق منفردان فيكون البيع باطلا لعدم القدرة على التسليم، يقول هذا الكلام بإطلاقه غير صحيح. هذا الكلام يجب أن يراد أحد ثلاثة، إما أن يكون مع عدم رضا المشتري أو مع علمه، مع علمه بأنه شنو، بأن المشتري غير قادر على التسليم وهو هم غير قادر على التسلم الآن، ولكن يمكن أن يحصل إذا كان مع في هذين الصورتين، أو إذا كان المبيع من شأنه أنه لا يتحقق بحيث يكون مصداقا من مصادق الأكل المال بالباطل. إذا كان فرض المحقق أحد هذه الثلاثة الفروض فكلامه صحيح، وأما إذا كان كلامه مطلق حتى بالنسبة إلى غير هذه الفروض الثلاثة فلا نقبله. واضح؟ هذا هو مدعى صاحب الفاضل القطيفي. الشيخ الأنصاري يقول بأنه كلام الفاضل القطيفي لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأنه في مقابله الإجماع، ولزوم الغرض اللي احنا جاي نتكلم عنه في حالة العلم، إذا كان عالما بأن البائع غير قادر على التسليم وهو أيضا الآن غير قادر على التسلم، علمه وجهله ليس لهما دخل في صحة العقد. نعم، علم الإنسان بمعاملة باطلة لا تصححها، مثل شنو، مثل البيع للخمر مثلا، يعني إذا كان جاهلا بالخمرية يكون صحيحا، وإذا كان عالما بالخمرية وأقدم على شرائه يكون البيع صحيحا؟ لا، هذا حكم شرعي بأنه البيع الغرري منفي سواء كان المغرور عالما أو غير عالم. نعم، عالما أو غير عالم. إذن هذا الكلام غير مقبول، إلا توجيه كلام الفاضل القطيفي بشيء واحد، أن نقول مراده من الغرر المنفي، مو احنا قلنا الغرر إلى ثلاث معاني، واحد الخطر، واحد الخديعة. نعم، اللي هذني المعنيين هن الأكثر، فمراده من الغرر المنفي لا الخطر بل الخديعة، فإذا كلامه يكون صحيح لأنه الخديعة فرع الجهل. الإنسان مع إذا كان عالما لا يخدع، ففي هذه الحالة يريد أن يقول بأن المراد من الغرر المنفي هو الخديعة، خصوص الخديعة، ومع علم المشتري لم يكن مخدوعا، لم تتحقق الخديعة فيكون صحيحا. ولكن يقول فيه ما فيه أنه أن نحمل الغرر المنفي على معنى الخديعة. لماذا؟ لأنه تسالم من الفقهاء على حمل الغرر المنفي هو شنو؟ على الخطر، أكو تسالم منهم، فلا يمكن أن ننفرد ونحمل الغرر على الخديعة. لذا يقول ثم إن الخلاف في أصل المسألة في اشتراط القدرة على التسليم لم يظهر، هذا الخلاف لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني، حيث حكي عنه أنه قال في إيضاح النافع، إيضاح النافع، إيضاح مختصر النافع، يعني مختصر النافع هو للمحقق، إيضاح النافع هو للفاضل القطيفي، يعني إيضاح المختصر النافع، إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، وليس شرطا من شروط صحة العقد، وإنما من المصالح التي ترجع إلى من؟ إلى المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع. فلو قدر المشتري على التسلم صح البيع، ليش؟ لأنه تحققت مصلحته. فلو قدر على التسلم صح البيع، وإن لم يكن البائع قادرا عليه، أي على التسليم، بل لو رضي بالابتياع يعني بالشراء، المشتري رضي بالابتياع يعني بالشراء مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم، جاز وينقل إليه حتى مع عدم تسلمه. فإذا الأولى شنو؟ إذا رضي لأنه تحققت مصلحته. الثاني إذا علم المشتري ولا يرجع على البائع، يعني لم يتحقق له شنو الخيار، ليش؟ لأنه أقدم مع علمه بعدم قدرة البائع على التسليم. بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه، أي إلى المشتري، ولا يرجع المشتري على البائع لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم، مع علم المشتري، ليش؟ لأنه هو أقدم، فهذا الإقدام يمنع ماذا؟ الإقدام المتفرع على العلم ينفي عنه حق الخيار، خيار الغرض يعني. فيصح بيع المغصوب ونحوه إذا كان المشتري عالما بأن البائع هو الغاصب، نعم، أو لا يبيع المالك ماله المغصوب لشخص وهو يعلم بأن البائع لا يستطيع أن يسلمه إياه، يكون صحيحا. نعم إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا، مثل شنو المثال اللي مثلا شخص حاز سمكة في وسط البحر ثم أطلقها في البحر، عادة هذه السمكة بحد ذاتها لا يمكن حصولها، ليس لا لم يكن من شأنها ذلك، زياد لم تصح المعاوضة عليه بالبيع. لماذا؟ لأنه في معنى أكل مال بالباطل، سوف يدفع ثمنا وهذا المبيع ليس من شأنه أن يحصل في يد المشتري، وربما احتمل إمكان المصالحة عليه، البيع لا يتحقق ولكن يمكن المصالحة عليه. ومن هنا يعني بعد أن قسمنا وقلنا بأن اشتراط القدرة على التسليم إنما يضمن مصلحة المشتري فقط، يقول لا أنه شرط في صحة أصل البيع. ومن هنا يعلم أن قوله يعني المحقق في النافع لو باع الآبقة منفردا لم يصح، هكذا قال المحقق، إنما هو مع عدم رضا المشتري، نعم، أو مع عدم علم المشتري بعدم قدرة البائع على التسليم، أو كونه بحيث لا يتمكن من المبيع عرفان، يعني المشتري لا يتمكن من المبيع عرفان، هذان الثلاثة نعم نقبل بأنه يكون البيع باطلا، ولكن لو أراد المحقق غير ذلك يعني غير هذه الموارد الثلاثة فهو غير مسلمين، انتهى. وفيه الشيخ الأنصاري يقول ما عرفت من الإجماع الإجماع لم يفرق مع العلم أو عدم العلم، مع الرضا أو عدم الرضا، ما من شأنه أن يحصل أو ما من شأنه أن لا يحصل. كل الصور تكون داخلة في معقد الإجماع. ولزوم الغرض مع ما عرفت من الإجماع ولزوم الغرض الغير المندفع بعلم المشتري، نعم الغرار لا يرفعه علم المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه. الشارع قبل أن أنت تختار اختار لك الحكم، فليس بيدك حتى تريد أن تقبله، إلا أن يجعل الغرار هنا بمعنى الخديعة لا بمعنى الخطار اللي هو المتسالم عليه عند الفقهاء، فيبطل موضع تحققه، تحقق الخديعة. وموضع تحقق الخديعة وين؟ مع عدم الرضا أو مع الجهل لا مع العلم، واضح؟ وهو عند جهل المشتري. وفيه ما فيه، يقول شنو اللي فيه؟ أنه تسالم الفقهاء على حمل الغرار، كما مرت الإشارة إليه بأن المراد من الغرار هو شنو؟ المراد من الغرار ليس هو الخديعة وإنما الخطار. التنبيه الآخر باختصار ما بشيء، بأنه الظاهر كما اعترف به كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، أن صحيح عنوان المسألة اشتراط القدرة على التسليم، ولكن القدرة على التسليم من قبل البائع ليس لها موضوعية، وإنما اشتراطها تبعي. وأما الشرط الأصلي هو تحقق المبيع وتسلم المبيع عند المشتري. فإذا حتى مع عدم قدرة البائع على التسليم حين العقد، يكون العقد صحيحا بشرط أن يكون المشتري قادرا على التسلم. إذا نفهم بأن هذا العنوان ليس هو المقصود بالذات، وهو قدرة البائع على التسليم. حتى لو لم تتحقق القدرة من البائع، ولكن المشتري يستطيع وقادر أن يتسلمه، يكون صحيحا، وهذا شيء مقبول عند الجميع حسب ما يعرف هذا. ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين، هذا تنبيه آخر بعد انتهى ذاك التنبيه. ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء، أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم، أن يقع في يد المشتري، أن لا يدفع الثمن في من دون مقابل. ومن هنا لو كان المشتري قادرا على التسلم دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني، وعن ظاهر الانتصار السيد المرتضى، أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممن فردت به الإمامية. العبد الآبق من دون رميمة منفردا، إذا كان المولى غير قادرا على التسليم ولكن المشتري قادرا على التسلم عند شخص غاصب أو جاحد، ولكن المشتري يستطيع أن يتسلمه، يكون صحيحا. ومما يعني ممن فردت به الإمامية، وكأنه الإمامية على قول الإجماع يقولون بأنه صحيح، وهو المتجه، نعم، لأن ظاهر معاقد الإجماع، نعم، إجماع القدرة على التسليم بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرض، عندما قالوا بأنه الغرض يكون منفيا وغير الغرض. غير الغرض شنو الوجوه اللي قالوا بأنه لو اشترى شيئا والبائع غير قادر على تسليمه لكانت المعاملة سفهية. نعم هذا وجه من الوجوه. هذا شنو نفهم منه؟ بأنه لو كان البائع غير قادر ولكن المشتري قادر على التسلم إذا لم يكن سفهية. الثاني الغرض من البيع انتقال كل انتقال العوضين لكل واحد من المتعاملين. زين، فإذا لم يكن المشتري البائع قادرا على التسليم لم يتحقق الغرض من البيع. نستطيع أن نقول نعم البائع غير قادر على التسليم ولكن المشتري قادر على التسلم إذا الغرض يتحقق. شوفوا عندما يطلقون الفتوى بهذا العنوان ولكن عندما نأتي إلى الوجوه، وجوه الاستدلال وهو الغرر، الغرر متى يتحقق؟ إذا لم يتحقق المبيع في يد المشتري، حتى بقدرة من البائع على التسليم أو لا بعجز من البائع ولكن قدرة من المشتري على التسلم ينفي الغرر. إذا نجمع هذين العنوانين، العنوان والاستدلال، استدلال بالغرر واستدلال بالسفه واستدلال بالغرض في البيع، نفهم بأنه ليس المراد هو شنو القدرة على التسليم وإنما تحقق التسلم كافٍ. الشيخ لذا يقول الشيخ الأنصاري وهو المتجه، هذا كلام صاحب كاشف الغطاء، لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التعبد بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وغير الغرر وهو شنو الغرض والسفه مختص بغير ذلك، يعني في حالة عدم قدرة المشتري على التسلم، وأما مع قدرته على ذلك فلا. وصل الله على محمد وعلى آله. Thank you.